أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في الإشكالات التي ذكرت على نظرية المحقق العراقي، عليكم السلام ورحمة الله، القائلة بالترخيص المشروط في أطراف العلم الإجمالي. وتقدمت منها ستة من الإشكالات. الإشكال السابع، الإشكال الثامن، هو إشكال يظهر من خلال قراءة كلمات الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، ونقحه الشهيد الصدر، وبما أنه لم يعلق عليه يظهر منه الاعتراف به. وهو إشكال يمكن أن يقال من أدق الإشكالات على نظرية المحقق العراقي. وحاصله إن أدلة الترخيص على ثلاثة أنواع. النوع الأول يتركز على حديث الرافع وما ورد بمضمونه. النوع الثاني أدلة أصالة الحل. النوع الثالث أدلة الاستصحاب. وهذه الأنواع الثلاثة قاصرة لإثبات الترخيص المشروط في أطراف العلم الإجمالي. توضيح ذلك: أما النوع الأول الذي يتمثل في حديث الرافع وفيه طابع الامتنان والتسهيل على الأمة، فلا يشمل أطراف العلم الإجمالي لأن موضوعه ما لا يعلمون، والمكلف العالم إجمالا بثبوت التكليف لا ينطبق عليه عنوان ما لا يعلمون. وأما أدلة أصالة الحل فعمدتها صحيحة لعبد الله بن سنان. وورد فيها كل شيء حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. فإن هذه الرواية أيضا شمولها لأطراف العلم الإجمالي غامض، لأنه عليكم السلام ورحمة الله ورد في صدرها كل شيء فيها حلال وحرام، وهذا الصدر ظاهر في الكل لا في الكل، وأن هذا الكل تحته أجزاء، وهذه الأجزاء قد يكون فيها حلال أو حرام، فإنك في حل ما دام لم تعرف الحرام منه بعينه. فحمل هذه الرواية على التخير في أطراف العلم الإجمالي والترخيص المشروط كما يقول المحقق العراقي خلاف الظاهر، لأن التخير يعني النظر إلى كل جزء جزء، وملاحظة النسبة بين الأجزاء بصفة التخير، مع أن ظاهر الحديث أنه الكل بما هو جامع للأجزاء فيه حلال وحرام، وما دام لم تعلم بالحرام بعينه فأنت في حل. فيكون ظاهرا في الحلية المطلقة لا المشروطة بترك بعض الأجزاء. إذن هذا الحديث قاصر الشمول لأطراف العلم الإجمالي. وأما النوع الثالث وهو أدلة الاستصحاب، فإن الظاهر من الصحاح الثلاثة لزرارة التي هي العمدة في حجية الاستصحاب من قوله لا تنقض اليقين بالشك، أن الشارع لاحظ في المستصحب المتيقن سابقا والمشكوك لاحقا جانب الكاشفية عن الواقع، وأنه ما دام لم يحصل يقين يناقض اليقين السابق فإن اليقين السابق لا زال باقي على كاشفيته عن الواقع. ولا يخفى إن نكتة الكاشفية ليست مشروطة بعدم جريان الاستصحاب في الطرف الآخر، فإن جريانه في طرف الآخر نفياً وإثباتاً ليس له دور في كاشفية الاستصحاب عن الواقع وجريانه في الطرف الأول. إذن كيف يستخرج من أدلة الاستصحاب أنه كاشف بشرط أن لا يجري في الطرف الآخر؟ إذن الترخيص المشروط يتنافى مع روح الاستصحاب وهو الكاشفية. هذا حاصل الإشكال الثامن الذي يظهر من خلال قراءة كلمات الشيخ، وأن هذه الأنواع الثلاثة لا تكون دالة على الترخيص المشروط. الشهيد الصدر رحمة الله عليه نقح الإشكال وشرحه بشكل دقيق ولم يعلق عليه، وظاهره أنه يعترف به أن هناك قصور في الأنواع الثلاثة من أدلة الترخيص في الشبهات الحكمية، فلا تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. ولكن يمكن مناقشة هذا الإشكال والتأمل فيه، وأنه قد يسع الاستدلال بهذه الأنواع الثلاثة على الترخيص المشروط دفاعا عن المحقق العراقي. أما بالنسبة إلى النوع الأول وهو حديث الرفع، فإن الحديث رفع عن الأمة ما لا يعلمون في الشبهات البدوية بلا ريب، وملاك الرافع هو مصلحة التسهيل أو الامتنان على الأمة، وهذا الملاك موجود في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي لو خلي ونفسه. فإني ما دام لا أعلم بالنجاسة في الإناء الأول، فإن ملاك حديث الرافع موجود فيه أنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لأن المكلف لا يعلم بوقوع النجاسة في الإناء الأول، وإنما حسب العلم الإجمالي يحتمل وقوعها في الإناء الأول. إذن لا محذورة أن حديث الرفع بملاك شموله للشبهات البدوية أن يشمل كل طرف من أطراف العلم الإجمالي. نعم، شموله لجميع الأطراف ما مستلزم للمخالفة القطعية. فنرفع اليد عن إطلاق الأحوال للحديث. إذن كلام المحقق العراقي وتفسيره للترخيص المشروط يتناغم مع المدلول المطابق لحديث الرفع. أما النوع الثاني وهو أدلة أصالة الحل. لا لا لا، كل طرف، لأن كل طرف بوحده أنا لا أعلم بوقوع النجاسة فيه، إذا رفع عن أمتي ما لا يعلمون. لا 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 لا، مو الجامع، لا كل طرف رفع عن أمتي ما لا يعلمون من التكاليف. أنا الآن الإناء الأول أخلي يدي عليه، هل يجب علي الاجتناب لأنه مشكوك النجاسة؟ أقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. الإناء الثاني كذلك، غاية الأمر إذا تمسكت بإطلاق حديث الرفع وأجريته في الإناء يستلزم المخالفة القطعية، أرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي. إذن ما لا يوجد مانع من شموله، لأن ملاك هذا الحديث في الشبهة البدوية هو أنه التكليف تفصيلا لم يصل إلى المكلف، فامتنانا يرفع عنه التكليف، وهذا موجود. أنا هل عندي يقين بأن الإناء الأول وقعت فيه قطرة الدم؟ ما عندي يقين، عندي شك. إذن أنا أشوف كلام العراقي مو كلام سهل، يعني رد والمناقشة عليه. لا لا، الإشكال الذي اقترح وهو أساسه من الشيخ الأنصاري أن يقول أن حديث ما لا يعلمون رفع عن أمتي ما لا يعلمون لا يشمل أطراف العلم الإجمالي لأنه يعلم بالتكليف.
هذا
الجمع. إيه إيه صحيح. إيه أي، فإحنا شو نقول؟ ماكو مانع، إحنا نقول لا يعلم إحنا ما نريد ننكر الجامع. شوفوا أصلا إحنا نقول نسلم أنه العلم الإجمالي تعلق بالجامع، ولكنه كلامنا هذا مو إيش ذكرنا بحث السابق، أن نظرية المحقق العراقي بناء على مبنى المشهور من أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، ويقول أنتم ما دام تقولون أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع مفروض أن تلتزمون بالترخيص المشهور. إحنا قاعد نتكلم على مبنى المشهور، على مبنى المشهور كل فرد من الأفراد مصداق للجامع ولكنه مشكوك الحكم، إذن يكون من مصادق ما لا يعلمون. وحديث الرف يقول امتنانا عليكم لا يجب الاجتناب. إذن كلام العراقي دقيق جدا، لأنه نظريته مبنية مو على مبنى، نظريته مبنية على مبنى المشهور من أن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز مو إلا للتنجيز. إذن كل طرف من الإناءين ومن أطراف العلم الإجمالي إذا خليت النقاط على الحروف تقدر تقول أنه لا أعلم بتكليفي ورفع عن أمتي ما لا يعلمون، إلا أنه إذا أجريت الحديث في الطرفين تقع في المخالفة القطعية، نرفع اليد عن إطلاق ونقول كل طرف أجريت فيه حديث الرف الطرف الآخر بعد ما يجري فيه لأنه مستلزم للمخالفة القطعية. أما بالنسبة إلى النوع الثاني وهو أدلة أصالة الحل، فإن حديث عبد الله بن سنان ورد في صدره كل شيء فيه حلال وحرام فإنه حلال حتى تعلم الحرام منه. هذا الحديث ظاهر في الحلية المطلقة، وشموله للحلية المشروطة موضع تأمل لأنه يحتاج إلى مؤونة زائدة، ولكن يمكن أن يقال أن هذا الحديث يشمل كل طرف من أطراف العلم الإجمالي على استقلاله، ولكن بما أنه شموله للطرفين ينتهي إلى المخالفة القطعية فيرفع اليد عن إطلاقه لا عن أصل شموله، فيقال هذا الإناء الأول لم تعرف الحرام بعينه فيه فهو حلال لك شربه، الإناء الثاني لم تعرف الحرام بعينه فيه، يعني لم تعرف أنه نجس بعينه، فيجوز شربه، إلا أنه مقتضى الإطلاق أن يقال بأنه يجوز شرب الإناءين وهو يستلزم المخالفة القطعية، نرفع اليد عن الإطلاق، فيثبت التخير. إما الحديث تطبقه على الإناء الأول ولا تطبقه على الإناء الثاني حذرا من الوقوع في المخالفة القطعية، وإما تطبق الحديث على الإناء الثاني وتترك الإناء الأول حتى لا تقع في المخالفة القطعية. إذن لا يوجد محذور بأن يقال كل شيء فيه حلال وحرام، فإنه حلال ما دام لم تعلم الحرام بعينه أو لا تعلم الحرام منه بعينه. وأما النوع الثالث وهو أدلة الاستصحاب، لا ينكر أن الاستصحاب فيها نكتة الكاشفية، ولكن نكتة الكاشفية فسرت في كلمات الأصولين بوجهين، سيأتي إن شاء الله البحث عن الاستصحاب مفصلا بعد أصالة الاشتغال، ولكن هنا نشير اختصارا إلى هذه النكتة حتى يتضح أنه كيف يمكن دفع الإشكال. الوجه الأول أن الاستصحاب أمارة لبقاء اليقين، وهذه الأمارة ظنية مشى عليها العقلاء في سيرهم وأمضاها الشارع، فالسيد الخوئي رحمة الله عليه وبعض الأعلام يلتزم بهذا الرأي، فيعتبرون الاستصحاب من الأمارات الظنية. الوجه الثاني لتفسير نكتة الكاشفية، كلامنا هذان الوجهان في تفسير هذه النكتة، أن الاستصحاب بقي على ماهيته الأصولية العملية وليس أمارة، إلا أنه أصل محرز كما يستفاد من كلمات صاحب الكفاية والأعلام من بعده، ومن الذين يؤكد عليه هو الشهيد الصادق أنه قسم الأصول العملية إلى المحرزة وغير المحرزة، سميت بالمحرزة لأجل نكتة الكاشفية. فعلى كلا الوجهين نحن نجيب عن الإشكال، سواء قلنا أن الاستصحاب أمارة أم قلنا أن الاستصحاب أصل محرز، على كلا الوجهين فإنه إن جرى في الطرفين استلزم تعارض داخلي في أدلة الاستصحاب، فإن الاستصحاب يعارض الاستصحاب، ولأجل الخروج من التعارض نحكم بعدم شمول أدلة الاستصحاب لأطراف العلم الإجمالي. فهنا الإشكال متين، أن أدلة الاستصحاب قاصرة للشمول في أطراف العلم الإجمالي، لأنه ينتهي إلى التعارض الداخلي في الأدلة. أما إذا جرى الاستصحاب في أحد الطرفين من أطراف العلم الإجمالي، وجرى في الطرف الآخر أصل مرخص آخر مثل أصالة الحل أو مثل حديث الرفع، يكون التعارض خارجيا ويمكن علاجه بالترخيص المشروط، فتثبت دعوى المحقق العراقي وأنه لا محذور أن نلتزم بالترخيص المشروط، يعني نرفع اليد عن إطلاق الأحوال لدليل الاستصحاب والإطلاق الأحوال لدليل أصالة الحل أو حديث الرفع. نتيجة رفع اليد عن الإطلاق الأحوال هو التخير. إن أجريت الاستصحاب في الإناء الأول فلا يحق لك أن تجري أصالة الحل أو حديث الرفع في الإناء الثاني. لا، فرض كلامنا أنا مو حاكم، لا، لأن فرض كلامنا أن هاي الأصول الترخيصية في عرض واحد، إذا كانت حاكمة بعد ماكو مجال. إذا أجريت الاستصحاب في الإناء الثاني لا يحق لك أن تتمسك بدليل الترخيص في الإناء الأول لرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي. إذن يثبت كلام العراقي بلا محذورين، الأنواع الثلاثة التي تعب عليها الشيخ الأنصاري ودقق في دلالتها وركز على قصور دلالتها لشمول أطراف العلم الإجمالي يمكن صياغتها بنحو تشمل أطراف العلم الإجمالي، ولكن شمولا لا ينتهي إلى المخالفة القطعية. وكيف لا ينتهي؟ برفع اليد عن الإطلاق الأحوالي في الأنواع الثلاثة. إذن كلام العراقي إلى الآن بقي مستحكما، والإشكالات الثمانية لم تكن قادحة فيه، بقي الإشكال التاسع يأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.